بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم التابع والمتبوع.
قصة التابع والمتبوع لها في القرآن شأن عظيم وتكرر ذكرها في أكثر من سورة، لأن بعض الناس يظن أن المجرم الآثم هو الآمر هو الرأس، وقد كذب الله عز وجل هذه الدعوة ونفاها من أساسها، فقال تعالى
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
فأضاف الجنود إلى القادة.
التابع والمتبوع.
هو نعم أعطى الأمر
المتبوع
والأعوان هم الذين فعلوا كل ذلك.
التابع
لذلك قال الله عز وجل وجنودهما.
تنبيه
وهذه المسألة ليست مع المسألة الرؤوس الكبار والصغار، بل قد تكون في أدنى من ذلك. كل تابع ومتبوع على وجه الأرض تشمل هذه القضية، وما الناس إلا تابع ومتبوع.
التابع والمتبوع لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحجما إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قصة التابع والمتبوع لها في القرآن شأن عظيم، وتكرر ذكرها في أكثر من سورة، لأن بعض الناس يظن أن المجرم الآثم هو الآمر هو الرأس، وقد كذب الله عز وجل هذه الدعوة ونفاها من أساسها، فقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فأضاف الجنود إلى القادة، لأنه إذا تأملت أي طاغوت على وجه الأرض يحاد الله عز وجل في حكمه بدءا من سيدهم وهو فرعون، ما هي القوة السحرية التي يملكها فرد واحد ليحضر الملايين فينصاعوا؟ أهو إله؟ إذا أمر أطيع. انظر إلى هذا الفرد الواحد إذا مرض، انظر إليه إذا عزل، تراه كما هو، لا قوة له ولا وزن، هو بشر من البشر، فما هي القوة التي في يده إذن حتى إذا أصدر قرارا أو قانونا تضرر منه ملايين العباد؟ مثلا الكل يقول سمعنا وأطعنا، والكل إذا تحدث في بيته يتحدث همسا كأن للحوائط آذانا، ولا يجرؤ على أن يظهر برأيه في الآفاق، من الذي وقض له كل ذلك؟ إنهم الأعواد، ليس هو فقط، هو نعم أعطى الأمر، والأعوان هم الذين فعلوا كل ذلك، لذلك قال الله عز وجل: وجنودهما. الجرائد السبت الماضي أحد الصحفيين كتب مقال إن وزيرة عريقة في الوزارة عزلت، فلما ذهبت إلى الوزارة لتجمع أوراقها اعتذروا لها لما يوجد سيارة في الوزارة، وركبت تاكسي ورجعت إلى بيتها. وزير المواصلات السلكية واللاسلكية المسؤول عن كل تليفونات البلد لما عزل انقطعت الحرارة عن تليفونه، هكذا يقول الصحفي. فاتصل هذا الوزير بهذا الصحفي يرجوه ان هم يوصلوا له الحرارة. هذا هو المنظر، وهذه حقيقة المسألة. لذلك قال الله عز وجل: ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا تقل انا عبد مأمور، ولكن قل انا عبد مأمور، كلنا عبيد. وهذا قول الله عز وجل في القرآن في هذه القصة العظيمة التي لها شأن عظيم، وأقول لها سأل عظيم لأنها كذلك في القرآن، كما قال عز وجل في سورة فاط: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قصة التابع والمتبوع نبأ عظيم، وقال الله عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هكذا قضية في غاية الوضوح،
وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لأن الأمر صار بيد الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن ينبغي على الإنسان إذا علم أنه سيلقى ربه غدا هو ونده إلى هنا لا حول له ولا قوة أن ينظر إلى ما أراد الله عز وجل فيفعله وما كرهه فيجتنبه. وهذه المسألة ليست مع المسألة الرؤوس الكبار والصغار بل قد تكون في أدنى من ذلك، كل تابع ومتبوع على وجه الأرض تشمل هذه القضية، وما الناس إلا تابع ومتبوع. ولذلك العلماء تحدثوا في مسألة القتل بالإكرام، رجل أمر آخر أن يقتل رجلا، المكره على القتل ما حكمه؟ أهو آثم؟ لأنه إذا لم يقتل قتل. حضر إليه الأمر اقتل فلان، إذا امتنع من تنفيذ الأمر قتل هو، فهل يعذر لأنه مكره؟ الجواب لا، لسبب يسير وبسيط. هل دم الذي أرقته أرخص من دمك؟ ما انت تخشى اذا قتلت ان تقتل، فدمك معصوم ودمه معصوم، فلما ارقت دمه انت خشيه ان يراق دمك اذا لم تقتله. فقل لي ادمك اغلى من دمه؟ ادمه هدر ودمك معصوم؟ تكافأتما في عصمه الدم، فلا يحل لاحد ان يريق دم الاخر الا ليقيس لنفسه. فلو قتلته كنت آثما وبؤت بإثمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن كخيري ولد آدم. وفي الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود قال يا رسول الله أرأيت لو أني لقيت رجلا من المشركين فقطع يدي فلما هممت أن أقتله لاذ مني بشجرة وقال أسلمت لله فماذا أفعل؟ أقتله؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله قطع يدي، قال لا تقتله، فإنك إذا قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله وكنت بمنزلته قبل أن تقتله. يعني كأنه قال كفر أنت بمنزلته قبل أن تقتله وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. الزنا عظيمة، عظيمة القدر عند الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، لعزتها وعظمتها وتعظيم الله لها، لأن الإنسان لا يحيا إلا بدم. لذلك لما يقال الدم المقصود بالإنسان هذا جزء يراد به الكل، لأنه لا يحيا بغير الدم، قد يفقد عضوا ويحيا لكن لا يحيا بغير دم. فمن هنا قال الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وأراد الله عز وجل أن يعرف العباد أن أي طاغوت هو عبد ضعيف
لما غرق فرعون قال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك، أي أن الموج لم يبتلع الجثة وألقاه على الشاطئ، حتى إذا مر الذين كانوا يعبدونه فرأوه ضرب بعضهم كفا بكف: أهذا إلى من الذي كنا نعبده ونخشاه؟ ما باله لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. فيزدادون قناعة أن الله تبارك وتعالى هو ملك الملوك، ويتضاءل هذا الطغيان في وجهة نظرهم. لذلك قال: ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. اعلموا أيها الإخوة الكرام أنه قد شغلني في هذه الآية شيء عظيم، وهو قول امرأة فرعون: قرة عين لي. ما هي قرة العين؟ والشيء الآخر أن الله عز وجل قال لموسى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فجاء بالاسم على لسان امرأة فرعون، وجاء بالفعل: قرة عين لي ولك. في حين لما جاء في حق أم موسى قال: كي تقر، هكذا بالفعل. والمعروف عند علماء البيان واللغة أن الاسم يعبر عن الثبات والاستقرار، والفعل يعبر عن التغير والتقلب. فلو قرأت قوله تبارك وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، باسط، ووضعت مكان هذا اللفظ يبسط، وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد، وجدت فرقا بين الاثنين. الاول باسط، اي صار البسط صفة للكلب لا تتغير، وهذه طبيعة الاسم ثابت لا يتغير، يعبر عن الديمونة. بخلاف الفعل، لو كان وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد يعني يحرك ويبسط، يقبض ويبسط، فالتعبير بالاسم أقوى. فلماذا جاء التعبير بالاسم على لسان امرأة فرعون؟ ولا هذا الحب الفجائي، امرأة ترى طفلا غريبا لأول مرة ومن أول نظرة تقول: قرة عين لي ولك. ما هو السر في ذلك؟ هو قول الله عز وجل لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، لا يراك أحد إلا غلب على حبك، لأن القلوب بيد الله عز وجل، كلها مفاتيحها بيد الله عز وجل. أنت لا تملك قلبك برغم أن طوال حياتك به، لكن أنت لا تملكه. ألم ترى يوما أنك غلبت على حب إنسان أو على حب امرأة حتى شئت أن تسلك، وكادت أن تضيع سمعتك بين الناس، والناصحون يقولون لك: كف عن ذلك ولا تتبعها نفسك حشرات، فتقول: لا أقدر، قلبي ليس بيدي. وكذلك إذا غلبت على بغض إنسان تتمنى أن تحبه ولا تستطيع. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبها كيف شاء. ولو كان قلب المرء بيده ما كفر طرفة عين ولكان من أفضل المؤمنين، ولكن القلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كيف شاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولو كان قلب المرء بيده ما كفر وما خشي المؤمنون على أنفسهم في زمان الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمر بالناس زمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من عروض الدنيا، ولو كان قلبه بيده لما أنسى كافرا. فقلوب العباد بين يدي الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل لموسى وألقيت عليك محبة مني، فحص لامرأة فرعون أن تقول من أول نظرة قرة عين لي، مغلوبة على هذا الحب، بل قالت ولك قرة عين لي ولك. هكذا جاء التعبير بنفس الذي يفيد الاستقرار، ليس هناك تحول. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان، يا له من عبد، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء الزارد، إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. هكذا بالأمر، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه طوب الأرض ورملها وشجرها ودوابها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، برغم أن هذا الفاجر لم يمس الدابة بسوء ولم يمس الشجر بسوء، فيستريح الشجر منه والدواب منه، ويلقى الله عز وجل مثل العبد الآبق الهارب من سيده. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاجر لما يحمل على النعش يقول يا ويله أين تذهبون به، فما له من شفيع ولا حميم. قضية الحب هذه قضية كلها بيد الله تبارك وتعالى، قرة العين. إلا أن القر هذا مأخذ من البرد أو مأخذ من الفراغ، فاعلم أن بهاء الوجه كله في العين، بهاء الوجه كله في العين، جمال أنفك وجمال جبينك وجمال خديك وجمال ذقنك وجمال فمك كله في العين، كله في العين. إذا تبسمت ابتسامة من القلب ورسمت الابتسامة على وجهك لا يعبر عن حقيقة الابتسام إلا العين، ليس بمجرد أن تبرز أسنانك أنك عند الناس ابتسمت. الناس يقولوا ضحكة صفراء. إيه يعني ضحكة صفراء؟ يعني ضحكة لا يؤازرها شعاع العين، لما تضحك من قلبك تلمع عينك وترسل شعاعا تدركه القلوب، ترى وجهك كله ينطق، وهذا كله بشعاع العين. فقول الله عز وجل قرة عين لي ولك لا يقال هذا التعبير إلا في المواطن الرائعة، إما النعيم الكبير المطلق وإما الاطمئنان الكامل. قال تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن 90% من المتع لا تكون إلا بالعين. ولذلك الأعمى الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبتيه وبفقد كريمتيه كما في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه، إنما سماها حبيبة لأنه يحب الدنيا بها، وقال في اللفظ الآخر وإذا ابتلاك عبدي بكريمتيه سماها كريمة لأنها تصونه عن ذل السؤال إلى الناس. إن فاقد البصر لا يستطيع أن يمر الشارع إلا وهو وجل أو يقول خذ بيدي. والحاجة إلى الناس ذل فبها تكرم ولا تحتاج إلى الناس. عند كثيف البصر يستوي الذهب مع التراب، لا يضر عنده أن يسكن في كوخ أو في قصر مليء. ما الذي ضيع هذه المتعة بالنسبة له تخض عينيه؟ إلى 90% من متعة في الدنيا تمارسها بعينيه. تتخيل هذه العين التي متع الدنيا كلها منوطة بها لا تقر مضطربة لا تقر. إذن عدم قرار العين يساوي عدم التمتع، يساوي فقد الدنيا. لذلك في الجنة الله عز وجل المتع بالبصر يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تتقر عينه. لماذا تقر عينه؟ لأن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من كفر. فلما لا تقر عينه؟ وقال الله عز وجل وقال في كتابه المجيد وهو يحكي قصة مريم على مثال عيسى عليه السلام قال فكلي واشربي وقري عينا. كلي واشربي وقري عينا. إن المرأة الشريفة العفيفة الغافلة عن الفاحشة أعظم ما يؤرقها أن تتهم بالزنا. فتصور امرأة سليلة بيت الكرم وسليلة الطهر والعفاف ترجع إلى بيتها بولد تحمله مع قوم لهم ألسنة حداد حداد، ماذا تفعل وهي تحمل الولد؟ قال لها قري عينا، وهذا أمر لها بالاطمئنان الشديد. وعبر بذلك قري عينا لأن أعظم الاطمئنان الاطمئنان أن تقر العين. تعرف قلبك لا ينام قبل عين، تعرف هذا أم لا؟ لا تستطيع أن تنام على الإطلاق وعينك مفتوح أبدا أبدا. متى ينام قلبك؟ إذا نامت عينك وغمض جفنك. فلو أن عينك لا تقر في قرار يبقى تكدر صفو قلبك، تكدر منامك وتكدر أكلك وشربك، يعني باختصار تكدرت حياتك. أو أن قرة العين من القر وهو الذل الذل. ولذلك في الدعاء يقولون أنام الله عينك، وإذا دعوا على رجل قالوا أسخن الله عينه. أسخن الله عينه يعني أسخن الله عينه يعني رزقهما البكاء المستمر من جمعة الحزن حارة. فلما يكون يبكي حزينا من قلبه دموعه تكون ساخنة، فكأنما قالوا له لن قطع بكاؤك أبدا. لما يقولون أسخن الله عينك يعني تبقى ساخنة بقدر مستمرة، يعني لن قطع بكاؤك أبدا. فقرة عين ممكن تكون مأخوذة من القر وهو البرد. فرجل عينه باردة يعني مطمئنة يعني لا سخونة فيها. وفي معنى آخر سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد علمنا أيها الإخوة الكرام أن امرأة فرعون قالت قرة عين لي، هكذا بالجزم وبالاسم
لأن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني. يحبك البر والفاجر من أراد ومن لم يرد. فصار هذا الحب شيئا مستقرا ثابتا لا يتغير. أما في حق أم موسى قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا كي تقر بالفعل الذي فيه التجدد والاستمرار، لأن حب الوالد ولده خاضع لبر الولد. مرة تجد الأب عايز يقتل ابنه، ومرة يعاقبه بصرامة، ومرة يبكي رثاء له. حب الوالد متغير وحب الأم متغير، مرة فوق مرة تحت. كل هذا خاضع لبر الولد. ولذلك لما جاء بشير والد النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقص النعمان بشيء عن بقية إخوته، فقالت امرأة بشير لا حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير فقال يا رسول الله إني أردت أن أنحل أي أعطي ابني هذا نحلا وأردتك أن تشهد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوز. وفي اللفظ الآخر قال أتحب أن يكون لك في البر سواء كلهم يبرونك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. بعض الأبناء يدعو على أبيه لحرمانه من العطاء، وبعض الآباء يدعون على أولادهم. فمسألة الحب والبغض هذه مسألة تابعة لبر الولد والوالد، لذلك كان متغيرا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقال إن موسى صغير كان طفلا، وإشفاق الإنسان على الطفل الرضيع أعظم وأكثر من إشفاقه على الشاب البالغ الجلد. أنت إذا رأيت ولدك الصغير يتألم يتقطع كبده عليه، بخلاف ما إذا رأيت ابنك الذي ناهز الأربعين يبكي مثلا أو يتألم أو يجود بنفسه، يكون حزنك على الولد الصغير أضعاف حزنك على الرجل الكبير. فمن هنا جاء بالتعبير بالشعر كي تقر تقر، وهذا القرار إنما يتجدد باستمرار كلما طالعت أم موسى وجه موسى، كلما طالعته تجدد العطف عندها. فلذلك قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه، وفي سورة طه قال فرجعناك وهو يخاطب موسى إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. المفسرون أظهروا سؤالا في هذه الجزئية، قالوا قد يكون من المناسب أن يقال لا تحزن وتقر عينها، فإن قرار العين لا يكون إلا بعد انتفاء الحزن. فلماذا جاء قرار العين قبل الحزن، قبل نفي الحزن؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يقولون وربما كان المناسب في المعنى في ظهر المعنى أن يقال لا تحزن ويقر عينها، إذ أن قرار العين لا يكون إلا بعد انتفاء الحزن. فالجواب أن هذا أبلغ في نفي الحزن، لأنه بعد القرار ينفي الحزن يقينا، لكن ليس انتفاء الحزن دليلا على حصول الطمأنينة. ممكن يكون ليس بحزين ولكن ليس بمطمئن، أي صحيح ليس عنده حزن ولكن ليس عنده طمأنينة، لكن لا يكون عنده طمأنينة إلا إذا انتفى الحزن يقينا. لذلك جاء الوصف بقرار العين قبل انتفاء الحزن حتى يقول ألا حزن عندها على الإطلاق. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وانفراطنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا فخطأنا وعندنا فكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جزاكم الله الكرام، قصة موسى وفرعون حافلة بالفوائد التي نحتاج إليها في مرحلتنا الراهنة. ذلك أنها تمثل قصة الاستضعاف والتمكين، ولا شك أننا مستضعفون كأفراد ومستضعفون كأمم. كان زمان يعيروننا بأننا نسترق الأفراد في الحرب، والآن يسترقون أمما بأكمله. فالمسلمون يعاملون في الأرض كأنهم رقيق. وقضية السابع المسبوع قضية لها شأن عظيم، الضعيف يذوب في القوي والضعيف يقلد القوي في كل شيء، حتى الصالح عنده يبدله ويأتي بالكاسد الفاسد هناك وتبدل الأقلام ونبدل الأدوار، كل بحسب شعار المرحلة. وأنا لما أنظر في حال أمتنا الجريحة أرى ظل التبعية كأمة ضعيفة للأمم القوية الكافرة ظاهرا جدا. التعليم عندنا في مصر، نحن الذين فضلنا التعليم إلى بلاد العرب، الذين علموا أبناء العرب العلوم الدنيوية هم المصريون. التعليم عندنا في مصر عملوا له وزارة سموها وزارة التربية والتعليم، وقدموا التربية على التعليم لأن الساخن لا ينتفع به، يعني المصلحة أن يظل جاهلا ساخن، ونصحها أن يظل جاهلا. وفي حديث موضوع لا أقوله طبعا الاحتجاج به، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يجوز الاحتجاج بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أريده كقول وقول حكيم. وكثير من الأحاديث الموضوعة فيها معاني جميلة، وهذا لا يعني أن احنا نصير حديثا كما تكلمت مرارا وتكرارا في هذه المسألة. يقول هذا الكلام: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. الأولاد السفلة لا تعلموهم العلم، لأن السفل سيجور بعلم وممكن يوظف هذا العلم تبع مآربه ومآرب من يخدمه. لذلك نحن نحتاج إلى رجل تربى أولا ثم تعلم. لذلك كان العنوان جميل: وزارة التربية والتعليم. أساتذتنا الذين علمونا في المرحلة الابتدائية ما زلنا نذكرهم. أنا أذكر أساتذتي رغم مضي أكثر من 30 عاما أو 35 عاما على علاقتي بهم، لكن لا زلت أذكرهم بأسمائهم وأنسابهم وبلادهم. وأنا بعد طفل صغير لا يعي ولا يحفظ. أساتذة المرحلة الإعدادية إلى حد ما تذكر بعضهم، أساتذة الثانوي ممكن تذكر بعضهم ممكن لا تذكر، لكن أساتذة الابتدائي لهم عندك وزن خاص. ليش؟ أول ما فتحت عينيك عن الدنيا وأول ما نضجت مواهبك عرفتهم. أذكر لما كنا نلعب الكرة وإحنا في ابتدائي، إذا رأيت أستاذي في آخر الشارع أتوارى خجلا أن يراني، وقد لا أنام ليلتي خشية أن يراني فيعاقبني أنني ألعب ولا أزال. فرقابة الآباء كانت خفيفة لأن الأستاذ كان يقوم بالحمل كله. أمهاتنا مش كلهن بصمجيات، عندهم إيه من الفهم يعني عشان يطلعونا متفوقين في الجامعات ومقاومة علم متفوقين في الحياة، عندنا إيه؟ الولاد اللي بيشموا هرمون وكوكايين أمهاتهم ما عندهم اضطراب، ومعاهم لسنسات وبكالوريوسات ومعاهم بلد اللي هو التعليمين دول، مش عارفين يربوا العيال. بقول لك الواحد لما يروح يتجوز يقول لك عايزها معايا دكتورات عشان تقدر تفهم العيال، ترب العيال وتذاكر للعيال. بنقول له صح النوم كان غيرك أكثر. تذاكر للعيال ده انت هتدفع فاتورة الدروس الخصوصية من أول يوم. انت بقى حتة واحدة متعلمة تتعلم العيال، انتهى الزمان ده. فأمهاتنا ولم يكن عندهن لا تعليم ولا دخلنا جامعات ولا دعوة ربون. لأن المدرس كان يا ناس كان سوف صفاته يفعل. كان يعرف يربي. يضرب الولد العلقة المتينة وأمه تكمل عليه، وأبوه يكمل عليه. الآن مدرسين يقولون لي احنا بنتملق التلاميذ، نتملقهم رغبة ورهبة. طيب يا فلان رغبة لكن انتهى، انت بعد ما تيجي عشان ايه تديله درس؟ فلما تعملوا كويس وبتاع ونيجي المجموع، طب دي قالت انتهى، طب ورهبة قال ممكن يضربني. كما يقول لكم ولعل كثير من الجمع الموجود الان مدرسين وعارفين حجم النحل، فصار ان المدرس يعني لسه في مدرسه من مدارسها لسه من كم يوم ولا من كم اسبوع، ولا داخل المدرسه بيشرح الحصه ولا حاطط له كده ايده على بوقه كانها ميكروفون يعني. بقول له احنا بقى بدنا نرجع على النص عايزين نتعرف عليك من المدارس. تصور ان ولد يقول هذا الاستاذ، فالاستاذ يضربه فيحول الاستاذ الى التعديل. ليش؟ لان قريب الولد سوف عليه التعليم. هو ده التوسي، ده اللي احنا بنقول التبعيه. التبعيه دي جايه منين بقى؟ المقدمه الطويله اللي انا بعملها دي. ايه بقى محل الشاهد فيها؟ محل الشاهد فيها ان نظام التعليم في امريكا والتربيه في امريكا كده. في امريكا قانون ممنوع ضرب الولد مهما فعل. ضرب الولد جريمة القانون، يعاقب عليها بالسجن والغرامة. لا يجرؤ اي والد ولا والدة ان يضرب ابنه الصغير او الكبير على الاطلاق، حول تحقيق. وقصة محفورة في ذهني لما ذهبت الى امريكا، قال لي هناك رجل مصري استاذ في كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا، ويقول له ذلك جاءت اتجاه شيكاغو، ويقول لما ذلك عمال ايه يسبب الامريكان ويسبب اليهود والكلام ده. قال يا فلان اشترت السبب؟ قال لي نعم، انا حصل معي شيء لانني مسلم فعل في ذلك وبالغه. هو له فيلا بحديقه، والولد ابن الصغير 6 سنوات بيلعب في حديقه الفيلا. هناك امريكا البني ادم بيتباع جمله واصناع، وهو حي حب جمله ويفتحوا بطن بقى، وانت محتاج ايه بقى؟ دي ميكانيك ولا محتاج قلب وان محتاج مثلا بنكرياس ولا محتاج مصابين ولا محتاج بالضبط. وبعدين بياخذوه يقطعوهم ويحفظوهم بحفظ معين ويسووا مستشفيات الطوارئ وساعه البلد محتاج قطع غيار يدوله من بني ادم ده. فالولد كان بيلعب في الحديقه فجاه الباب اتفتح. اين الولد؟ لم يجد الولد. بحث عن الولد وقع في روعه ان تجار قطع غيار اخذوه وهيقطعوه بعوه. فدل جنون ولد في الشوارع كان مجنون الهان بضاعه. المهم بعد ساعة ساعتين من زمان فوق قصر لأ الولد في الشارع كده على شاطئ على ساعة من يتمارس نفسه طبعا. ونزل في الولد ضرب بإيديه ورجليه الساعة على ايه وهو في هذه الحال. مر الدورية الشرطة عليه وبيهم الولد على طول أخذوه من أسواء من أسواء ورتبوه ووجدوه هناك وتحقيق رسمي انت كيف تضرب الولد. قالوا يا جماعة الواقع كذا وكذا 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 وكذا. سنة أعصاب ابني بربيه ابني بربيه لما ثاني مره نفعش البوابه ويطلع ويعمل فيها كده. قال انت كده مخالف قانون البلد. انت ايه خليك يبقى هات انت تحترم قانون البلد. انا طوح بلدك يبقى شنو؟ 21 يوم في الحبس وظلم واذلال لانه ضرب الولد. ولكن 6 سنين ايه اللي عنده من التربيه ولا عايز رد الولد؟ يقول لك لا يطلع راس عمره. فلما الولد يطلع من صغر من 6 سنين لا احد يستطيع ان يقول له انت 3 شهور. ما هي ده كانت ايه ده؟ ايه اللي ممكن يقول الولد ده؟ فنظام السريه المطلقه هو ده اللي بنقوله هنا الان. قرار ممنوع الضربه في المدارس. الولد كافر وده جيل فيديو تلفزيون ده جيل مخدرات جيل كمان بيضاء نادي المدارس والبيت يتكتف كم انت البيت الولد. قال لك لا كم كان زمان. طب يا جماعه الغوا التربيه الغوا التربيه من الاسم والتعليم نلغي طريقه الحل يعني مش هنجبر على بعض لان مفيش تعليم. ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وحصلت السيف واسعه وتعلم وش او خد ب 300 جنيه درس خصوصيه في الشهر ونصيرك على الرصيف. تعلم على ايه؟ ما تعرف. احد الموجهين الكبار لما سألت بقول له انت ليه بتنفعني النتيجة ولا تفائد بتنجحوني؟ قال لي اصل احنا هنسقطه ليه؟ يعني انا بحبك نسقطه وندق معاه لخير وحكمة. ما هي الحكمة؟ هيشيل لي طرابيزة انا محتاجها، هيشيل لي كرسي انا محتاجه، وبعدين هو في الاخر يطلع يبقى تابع وزارة ثانية يريحني. تابع سؤال عنه. خلي بالك المهم يطلع من التعليم. فزمان كان في وظائف كتير وكان في بقى منافسات وبتاع فكنا ايه بنحترم الوظيفه شويه. كل وظيفه عايزه تعليم بس دلوقتي مفيش. كلنا بنقعد وجماعه 86 لسه قاعدين مع الوظيفه لحد دلوقتي. او ممكن 83 قاعدين على الوظيفه الارض كلها صحراء ومع ذلك نظام الاسئله وقف. 5 فدادير والكلام ده وقف. ولف منحه من بنك وقرض من بنك والبلد نازل اهو. طب واقل ايه 5 فدادير؟ وليه كنت بتخلوها 20 ولا كمان 100؟ هو الارض مراحة اهو. وخلي العالم تشتغل وملكوا الناس اول ما يبقى صاحب ملكها السريع وهيبقى عنده ملك وممكن يبيع ويشتري والناس عندها مواهب بدل الجرفه اللي بدات تنضرب والاتفاق هينضرب في مقتل. فهو كان يوظف الكلام ده في الاراضي على ارض الواقع لان البورصه اكثر شيء على اقتصاد اي بلد. والكلام ده انا قلته انا راجل قابل خير في الاقتصاد. فكيف بالجماعه الكبار بتوع الاقتصاد اللي عملوا احسن حاجه البورصه؟ البورصة يا جماعة الاقتصاد معناها إخراج المال السايل تحت البلاط. اللي عنده اسم حوجة بيطلعه في البورصة. واللي ماسك البورصة في العالم كله يهود. ويستطيعوا إن هم يهدموا اقتصاد أي بلد مهما كان قوية. بالبورصات. إنهم بيدخلوا كيهود برأس مال قوي جدا يرفعوا نسبة السهم. ارتفاع وهمي لا حقيقي. انا بشتري الان السهم في شركه مثلا اي شركه مساهمه احنا 1,000,000 السهم ب 100 جنيه. انا بشتري الان سهم 2,000 سهم 3,000 سهم بعد 5 شهور فجاه يقول لك الشركه معروضه للبيع السهم وصل 500. يقول اللي لسه حاطط فلوس تحت الضغط يا خساره 500 يقول لك بيع دلوقتي اهو لو عايز تبيع بيع السهم الشهر الجاي ب 700 انت هتبيع؟ يقول الشهر الجاي ب 700 اصلا وانت عايز تخاطب وتخليهم؟ خليهم بدا
المكان 100,000 بقوا 500,000 وبعد شهر هيبقوا 700,000 علشان يبص الجبين وين يعني كلمتهم صادقة بعد شهر يبقى 700 واحتمال السهم يبقى 800 يبيع مين اللي يبيع؟ حد يبيع عبده بعد شهرين نزل السهم ل70 جنيه نزل يا جماعة اللي حصل قال لك عرض وطلب تبيع على فكرة ده بقول الشهر جاي بقى 30 تبيع ولا لا هتبيع كده تقوم تبيع انت داخل السهم بكام بمية هتبيعه كام ب30 فادي شغل اليهود ده شغل الضرر فين البضاعة اللي في الدنيا اللي ممكن تزيد من 100 ل 700 كل ده حبر على ورق وجربوا وسألوا الناس المخلصين بتاع الاقتصاد المخلصين بتاع الاقتصاد تلاقي شغل الجرس كله كده تنضرب البورصة فكان الجرس مجان طيب لما البورصة تنضرب الضربة القاتلة دي إذا أصبح في جيوب الناس سيولة أصبح في سيولة يا جماعة ما فيش سيولة لا أنت عارف تشتري ولا غيرك عارف تبيع يبقى دور الاقتصاد في مقتل يبقى تتدخل الجهات الأجنبية لرفع الاقتصاد تتدخل بشروطها الموجودة فالنهارده أنا لما أكون أراجع صاحب رأس مال وترجعه لشغلة الأرض أخضر وأزرع ما دام مصلحة البلد فالنهارده مسألة الخدمة التدريبية والسبع حيوان كانوا في أي وقت وبقت المسألة كلها خروج من البنوك عشان يأكلوا الشباب ربا قرض البنك هذا ربا صريح لا إشكال فيه النهارده لما يكون خطة التعليم كلها الجديدة خطة فساد وإفساد تابعها للطريقة الأمريكية وهكذا الأمم الضعيفة الأمم الضعيفة تذوب في الأمم القوية والقوي هو الذي يأخذ القرار فقصة الشرع والمذبوح حتى على مستوى الدنيا وعلى مستوى الأرض قصة خطيرة جدا فقصة موسى وفرعون هي قصتنا نقرأها ونفقهها ونتدبرها لأن هي دي مرحلة ظاهرة تحتاج إلى قصة موسى وفرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للذين يستخدمون العنف في الدعوة إن منكم منفرين إن منكم منفرين دعوا السنة فسندوا ونحو هؤلاء المنفرين عندنا مثبتون مش منفرين مثبتون كل ما ينجم نبوغ في هذه الأمة يخطرون منه لا حيلة لنا وليس في الإمكان أبدع مما كان ونظل أمة مستهلكة في مجلة السيارات المالية الموجودة في جريدة الأخبار اليوم بشرى عظيمة إن العام القادم سنصنع سيارة مصرية خالصة 100% وإحنا بادئين ثورتنا الصناعية كما قالوا بتقارير رسمية مع اليابان يوم بيوم فشوف هذا التأخر الصناعي اعتبر هذه المسافة في التأخر في كافة الميادين الحياتية ونحن تابعون فيها للدول القوية وذلك تفرض علينا ما تريد وعملنا احنا حقول تجارب اي دواء لا يمكن يستخدم مثلا في امريكا قبل 10 سنوات لحد ما يجربوه على الامم المستضعفة كلام تجارب اذا اثبت الدواء يعني فعاليته يبدأ بقى يسمح بنشره وطرحه في الأسواق الأمريكية والأوروبية بعد ما يكون قضى على مئات أو على ألوف في أسماك تجارب فالتابع والمتبوع كلاهما يوم القيامة أمام الله عز وجل كل يتهم الآخر فإحنا كده بنقول لأي واحد معه منصب استغفر الله تبارك وتعالى ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك وفي ناس وهو في منصبه لا يكلمك ويلقي السلام باطراف من اخيرون وبعد ما يخرج المنصب هو الذي يتزلف هذا يدلك على انه يكلمك بالمنصب فحته مساله المشروع يا اخوانا هذه مساله كما قال ابو العلاء المعري ان الدنيا اذا اقبلت على انسان وهبته محاسن غيره
وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. كمالك الفلاس إذا أخذت عليك أعفته محاسن غيره. إذا تصرف كما لو كان ملكا مطاعا كل الخروف في إيده، ولما تفيده يفقد ذاته للمتصرف في الدنيا بأكبر من حجمه، فيرجع قزما أقل من حجمه. فربنا تبارك وتعالى خطأ الجميع وقال خاطئين ولم يقل مخطئين، لأن الخاطئ في تعمد الخطأ، بخلاف المخطئ أكثر ما يعبر به عن الخطأ غير العمد مخطئ. لا تقل خاطئ إذا أخطأ رجل عفوا بغير عمد، لا تقل خاطئ، إنما قل مخطئ. مخطئ لأن كلمة مخطئ فيها معنى الغفلة، بخلاف خاطئ فيها معنى العمد. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تجد الجندي بيضرب بمنتهى الإخلاص. ليه ليه؟ ليه بتضرب بهذا الجند؟ جاء قراء، ليه تضرب بهذا الجند؟ خاطئ يستحي. قال الله عز وجل: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. طيب ماشي ليه؟ إنما لك ليه؟ قالت إن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب إنسانا عذبه بما يريد. طب ليه برضه؟ قالت طالما أنه مريد سيستمر، لأنه لو فترت همته عن الطلب كف خلاص، لكن كل ما هو مريد مستمر وبيحاول، وكلما استمر وحاول عذب، يزيد عذابه وتزيد إرادته ومحاولته، فلا يزال يتعذب أبدا بما يحب. فقالت قرة عين لي ولك. وذكروا في الإسرائيليات أن فرعون لما رآه أحبه، لأن ربنا سبحانه قال: وأرسلت عليك محبة مني. وورد في بعض الإسرائيليات التي يعني لا نذكرها احتجاجا طبعا، أنه قيل لإبليس يوما: هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال: موسى، لأن الله قال له: وأرسلت عليك محبة مني فأحببت. يبقى إذن فرعون أحبه رغما عنه. طيب، وعلى التسليم بأن هذا الأثر الإسرائيلي لا يصح، يبقى تأويلنا هنا من باب التحذير والتنويم ليتم قضاء الله عز وجل. قرة عين لي ولك، فإذا كان لك أنت أيضا. فيوم يقر فرعون يحيل، تعرف نظام التسجيل: لا تقتلوه عسى، وكل عسى في القرآن وقعت ما عدا واحدة، وهي قول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن. إنما كل عسى في القرآن وقع وتحقق. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أو هنا إما أن تكون للتخيير وإما أن تكون للترقي، يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا رأينا المصلحة في اتخاذه ولدا تبنيناه، وإن لم ترى المصلحة في ذلك عسى أن ينفعنا وهو بعيد. يبدل التخيير هذا أو ذاك، أو أنها للترقي. الترقي أن تكون أو بمعنى بل، فقول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فذاك رأسي كن في الدنيا كأنك غريب، لا، الغريب قد يأنس في دار الغربة، والمفروض أن تكون مستوحشا ناشرا، فكن عابر سبيل. فهي توقفت عسى أن ينفعنا بل نتخذه ولدا، بل نتخذه ولدا، إن الولد أرقى وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عذب فرعون بما يحب. ولذلك لما رجع لموسى عليه السلام بعد الرسالة وعرض أنه موسى، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. شوف خطاب، الخطاب خطاب تربية. أولم نربك فينا وليدا، وقول نربك إشارة إلى أن فرعون سرق هذه التربية وبارك باركها. ولبثت فينا من عمرك سنين، حتى صرت شابا يافعا، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بنعمتي. وهو من الكافرين على رأس على لسان فرعون، يعني من الكافرين بنعمتي. ربيتك وليد وكبرتك وعملت العمل اللي انت عملتها دي، اللي هو ايه؟ الوسط الاسرائيلي قتل الفرعون قتل. فوأنت من الكافرين، أي من الكافرين بنعمات المسلوب من كفر النار. فعذب الله عز وجل فرعون بما يحب. وهكذا إذا عذب رجلا من أهل الدنيا عذبه بما يحب، لم يتعب ولا عذبه بما يكره، لترك الرجل ما يكره وانقطع العذاب، لكن هو يعذبه فيحببه أكثر. كل ما يعذبه يتعلق أكثر وأكثر، أيوم يعذبه. وهكذا كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد، أليم شديد، مع إن الألم فيه معنى الشدة. الألم فيه معنى الشدة، والشدة فيها معنى الألم. أنك هو أليم شديد لكل مع بعض، ليدلك على انتقامه تبارك وتعالى، وأنه لا يقدر عليك أحد ولا يقوم له مخلوق. لأن الحلقة مفوقة كده، أليم شديد. يعني مثلا رجل جمع المال من حلال وحرام، وبنى مصانع وعمل متاجر وجاب أراضي، وهو في عز الملايين، كل ده اتحرقت المصانع وصدرت الاموال والكلام ده، هو ده اللي بيحصل له. حصل له غبطه، حصل له شلل، حصل له اي حاجه من الاشياء القاضيه. ليه الالم شديد عليه؟ قالك لان المصيبه جات له بعد ما فقد شباب، لم يعد عنده لا صحه ولا طاقه ولا عمر يكافح الكفاح الماضي. وإلا لو أصيبت أملاكه هو لسه شاب ابن 30 سنة 40 سنة يقدر يقوم على رجليه، لكن تجيله هو ابن 65 سنة ابن 70 سنة هيعمل إيه ده؟ خلاص. فهذا معنى أليم شديد، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. لا يملي للظالم يعني يوفي له الحق. كلمة أخيرة بمناسبة شهر رمضان، وهي مناسبة لأولياء الأمور أن يرفعوا جهاز التلفزيون من البيت. هذه مناسبة حارة لأولياء الأمور، ارفعوا جهاز التلفزيون من البيت. وجود هذا الجهاز في البيوت حرام، حرام. وقد دللت قبل ذلك كثيرا على حرمة هذا الجهاز، ولكن سأذكر طرقا من حرمته، لأن العادة أن أول جمعة في رمضان بتجد كثيرا من الذين لا يرتادون المساجد يدخلونها، فهذا كلام جديد عليهم وهم أحق الناس به وأحوج الناس إليه. لا تقل لي بشوف الشعرات لأن دي حج أرى، ولا تقل لي بشوف عالم الحيوان، ولا تقل لي بشوف القرآن. دي كل البرامج التي يمكن أن يتعلق مبيح التلفزيون بها شفر من كده، يأتي على الأشياء النافعة ويقول أنا أنظر إليه. إحنا عمدتنا في ذلك رعاية المصالح، وقد اتفق علماء الشريعة على أن الشيء إذا غلبت مضرته حرم أو كرس على حسب الغلبة وحجمها، واستندوا على ذلك إلى أدلة، منها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والآيات التي جاءت بعد ذلك فنفقت هذه الآية في آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه الآية لم تلغي الفائدة الموجودة في الخمر في سورة البقرة، فيهما إثم كبير ومنافع، أي المائدة لم تلغي المنافع الموجودة في الخمر، بل الخمر فيها منافع، لكن الله عز وجل قال وإثمهما أكبر من نفعهما، لذلك حرم الخمر وحرم الميسر لغلبة الإثم والضرر على النفس. فهذا هو القانون الذي نرجع إليه. فإحنا بنقول الآن الإرسال الإذاعي 24 ساعة، كل البرامج النافعة التي تستحق أن ترى على مدار 24 ساعة، كم ساعة اليوم؟ وعندهم المختلفة الفلين يقولون كم ساعة؟ أربع ساعات مثلا؟ أبي خليهم 10 ساعات؟ معلش احنا في رمضان شرف، خلي 10 ساعات؟ 10 ساعات، لأن يعني أنا عارف إن البسالة كلها لا تعدو ساعتين، لا تعدو ساعتين في اليوم. فأنت لما تحسبها 10 ساعات بقالك 14 ساعة عبارة عن فساد وإفساد، يبقى ينبغي على حسب القانون أن نحرمه أم لا؟ ينبغي أن نحرمه. في هذا الشهر بالذات العري يكفر، العري يكفر، يقول لك تسالي رمضان، تسالي رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا الشهر فاضل والكل بيستقبله والناس بتوسع على انفسها في الاكل والشرب، وينبغي ان يكون والعباده يوسعون على انفسهم في عباده الله عز وجل، فانهم يصلون صلاه القيام التي لا يفعلونها في بقيه العام، ويقومون كل يوم ولا يفعلون ذلك في بقيه العام، اذا في توسعه في العباده، ففي توسعه في العباده وفي توسعه في الاكل والشرب، وهم ايضا وسعوا في الفساد. فلما يكون امامك يا ايها الرجل وانت عندك بنات بالغات ورجل عمال يحضن امراه في فيلم او في مسلسل او يقبلها امام ابنتك وانت قدوه ابنتك وابنك، يقول الولد او البنت يقول في نفسه لو كان خطا لانكر ابي، لكن طالما ان الوالد ينظر ويكر بالعكس هو اللي ينتظر يبقى كده هذا شيء قابل. وان سانشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، فيقع في روع الاولاد ان هذا حق، او ان لم يقع في روع الاولاد ان هذا حق، يعتقدون ان الوالد لو علم بالعلاقه سيقر، وأباء الله ليتصلوا بي وأمهات يتصلن بي. البنات خرجنا من التربية، البنات يكلموا الأولاد في الهواتف، البنات يلتقوا على الأولاد في الشوارع في دواعيه، والبنت تفسر لأمها عن نابها وتفسر لأبيها عن نابها وبتهددنا تهرب من البيت ويأتي يقول ماذا أفعل؟ عند التلفزيون يا عم يقول عندي منوف وعند 14 بوصة وعندي فيديو، وقد بعضهم قد بعضهم يقول هذا وهو يبكي على شكل هو يعني عامل جميل، وده انا جبت التلفزيون منور والله وجايب فيديو انا يعني مش حالمهم من حال يعني بيتكلم على شكل هو يعني ايه ده حرقة قلب. فهو الذي اعطاه الدواء المر، تلفزيون اختلاء حرارة. وانت يا ولي الامن لو واحد في حياتك عشرة على عشرة، لو انت احد عباد الله المقربين في اعمالك زوجتك يمكن ان تدخلك النار، وكذلك ابنك لن تزول قدمك حتى تسأل عن ولدك وعن زوجتك. فقل لي بقى مين اللي جاني لدرجة ان تدخل النار عشان قل لي واحد جاني في الدنيا يستحق ان انت تدخل النار لأجله؟ فكلهم مسؤولون منك كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. وكما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اكبر حسره على الذي يدخل الجنه ويرى اولاده يتحدثون الى النار هذا المنظر، حسره كبيره جدا. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة. مرة لما كنا في السجن كان معانا شاب من أسوان، من أسوان القاهرة سفر 18 ساعة، فكل 15 يوم كان الأهالي يزوروا أولادهم، وطبعا جايبين معهم أكل وشرب وزيارات تفاصيل كل ما نحتاج إليه كان يأتون به. كان الواحد لما يقال زيارة يذهب وهو متهلل لوجه ويلتقي بهم ويجلس ويضحك وبتاع ويرجع كده نروح رزاق وجايب معاه الاكل والشرب. فكنا ندخل على صاحبنا فاذا هو مغتم، مغتم ليه؟ ليس له اهل يسالون عنه، هم فقراء، وهم لما يدفعوا له 18 ساعه في القصار هيجيبوا له ايه؟ لو حد يجيبه يقول له كل 5-6 شهور مره. لا ادري لماذا قفز الى ذهني لما رأيت هذا المنظر قول الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قلت تصور لمثال يرى كلدة كبده يسحب به إلى حيث لا تقع ولا مراجعة وهو يعلم عذابها، فيتفكر قلبه فإنت قدر هذا الموقف ولا تجري في ركاب الولد ولا المرء اللي معجن الشمس والفضيله معروف. لا يعني اضرب لك مثلا بالدنيا ان يكون لك مريض عمل عمليه والطبيب قال هذا لا يشرب الماء، اول ما تامن الزنج عمال يبكي ويقول احب الخلل اشرب ميه هموت اديني ميه اشرب، انت بتعطيه الماء؟ انت لا تعطيه الماء مع ان قلبك يتخطف من بكاء وانك انت نفسك تعطيه يشرب ليستريح، لكنك تعلم انه اذا شرب ماء فترتكب ادنى المضرتين، ادنى المضرتين واقلهما ان هو يشرب ميه واعظمهما ان يشرب ويموت. فانت تفرق مع اولاد الدكتور هذا الجهاز كتصرفك مع مريضك عندما يطلب الماء. لا سيما ان اسرائيل دلوقتي اليهود بيمدوا شبكات وإرسال قوي جدا جدا بأسلام جنسية. بعض الناس قالوا لي بعد الساعة 2 عدة قنوات بتبث أفلام جنسية فارقة بالإضافة لشبكات الإنترنت وهذه اللي بتاع الأفلام الداعرة الولاد بيصوروها من على الشبكات بيصوروها. واليهود يفسدون أمتنا بهذا، ما أهلك الناس ولا أهلك الحضارات على الأرض إلا النساء. كل أمة تبتلى بالجنس تسقط حضارتها، كل أمة. والجماعة اللي هم يعرفون الحضارات يعرفون هذه الحقيقة جيدة،
يعرفون نكت الحضارات وصفوف الحضارات، أس صفوف الحضارات الجن. وهذا لا يكون إلا عن طريق الجهاز، فإنت لو كنت عندك تلفزيون للسرح لا يستطيع مهما فعلوا أن يصلوا إليه، لكن تنقل شر العالم كله إلى غرفة نومك. فنقول لولا الأمور اتقوا الله تبارك وتعالى وارفعوا هذا الجهاز بحسب. لو كنت تضمن أن امرأتك ستعطيك حسناتها يوم القيامة وكذلك أولادك فأبق هذا الجهاز، وإن كنت تعلم أنه لا صبر لك على النار فاستق الله عز وجل واستق النار. تبقى أيضا تنبيهات مثل كثير من الناس يفعل البخاخة في نهار رمضان، بنقول إن البخاخة تفطر، البخاخة يستخدمها مرضى الربو أو الأمراض الصدرية، البخاخة تفطر لأن لها جرم، وهذا الجرم بعضه يترجع إلى المريء وبعضه ينزل إلى الصدر. والذين يقولون لا تفطر أقول لهم طيب شارب الدخان في نهار رمضان يفطر أم لا؟ يقولون يفطر، فنقول لماذا؟ لماذا؟ الدخان ليس سبيله المريء إنما بيتجه على طول إلى الرئتين، لكن بلع الدخان جزء منه، أي بلع جزء منه بيتفرغ إلى المريء، وجزء أكبر أو أصغر أو مماثل بيتفرغ إلى الصدر. لذلك الجماعة اللي هم ربنا يعافيهم مصابون بالربو هو له رخصة أن يفطر، له رخصة أن يفطر في رمضان، لكن لابد يستخدم البخاخة، يستخدمها اليوم اللي يمضي بسلام خلاص محسوب له، اليوم اللي يضطر أن يستخدم البخاخة يعيد. وبالنسبة أيضا للحقن، الحقن الذي يعني ذهب إليه بعض علمائنا المحققين أن كافة الحكم لا تفطر إلا الحكم الشرجين في نهار رمضان، فإنها تفطر ويجري مجراها النبوذ أيضا فإنه يفطر. وألحق بعض العلماء الحكم اللي هي التي تساوي جسم الحكم الجلوكوز أيضا هي تفطر أيضا، إنما سائر الحكم التي يحتاجها الإنسان لعلاجه فهذه أيضا لا تفطر. ما هو إحنا بنقول بالنسبة للفيتامينات الحكم التي تقوي جماعة العلماء قالوا أنها تفطر، وآخرون ألحقوها بمطلق الحكم فقالوا لا تفطر، هو الأحيط هو لا يأكل. بالنسبة للفطرة إذا تسررت إلى الحل إلى الجوف ونزلت أثرت. بالنسبة لبيع جهاز الغيوم يعني خلاص واحد قال والله أنا هبيع هذا الجهاز ولكن ماذا أفعل بثمنه؟ ماذا أفعل يعني أكسره ولا أبيعه مثلا لمسلم فيقال لي لماذا بعته ولا أبيع النصراني مثلا؟ فلو بعت النصراني خلاص أسلم، لو كسرت أسلم، لكن كثير من الناس يحتاج إلى المال. فإحنا نقول إذا يعني غلبت حاجتك إلى المال هذا الجهاز وكنت تحتاج إلى المال حقا لا جناح عليك أن تبيعه إلى أي أحد، لكن الذي تبيعه مره بتقوى الله عز وجل، وهو إذا اتقى الله لم يستريح. أما إذا كان مستغني عنه ربنا سبحانه وتعالى يعني أفاء عليه وأعطاه من المال فهو يعني يفسده ويحتسب ثمنه عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.